بالنسبة إلى بقية الموجودين أو بالنسبة إلى أفراد جنسه وصنفه. هذا من جهة ثالثة بالنسبة إلى الآية، بالنسبة إلى الصورة. من جهة الرابعة، الحلف الذي ورد في القرآن طارة المولى حلف بمخلوق واحد في ابتداء السورة، فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأخرى حلف بشيئين كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، ثالثة حلف بثلاثة أشياء أو حلف بأربعة كما في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لكن لم نجد صورة من الصور كثر فيها القسم وكثر فيها الحلف كما هو موجود في سورة الشمس. في سورة الشمس تم الحلف والقسم بأحد عشر شيء، تم القسم بأحد عشر حينئذ الموت. ابتدأ المولى جل وعلا بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها هذا التالي، والنهار إذا جلاها الرابع، والليل إذا يغشاها الخامس، والسماء السادس، وما بناها ما موصول يعني والذي بناها وهو الله من سبع، والأرض ثمان، وما فخاها ما موصول وليست حينئذ وصفي موصول كما نص عليه حينئذ جمهور المفسرين وعلى رأسهم الزمخشري، والأرض وما فخاها يعني والذي فخاها، والأرض وما فخاها تسع، ونفس عشرة، وما سواها يعني والذي سواها وهو الله جل وعلا. فبيكون أقسم المولى أحد عشر مرة في سورة الشمس. من جهة الرابعة بالواقع الله جل وعلا ما أكثر بحلف ذاته، من الممكن في بعض الصور حلف مرة بذاته في سورة الرعد في مقام الرد على المشككين والمنكرين للمعاني. يقول المولى زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن، حلف بالله، إلا أنه حلف مرة واحدة، ما كرر الحلف والقسم بالذات المقدس في صورة واحدة عقيبة حينئذ بعضها البعض إلا في صورة الشمس وقع الحلف والقسم بالله ثلاث مرات في ثلاث آيات متتالية. طبعا مما لا شك فيه هذا الحلف من الله بهذه الأمور لبيان عظمة هذه الأمور بين المخلوقات. ابتدأ حينئذ بالحلف بالشمس والشمس وضحاها. الشمس هو الكوكب المعروف الذي يطلع حينئذ في النهار، تعريفه وتوصيفه حينئذ لا يمكن لعاقل أن يدخل في ذلك، لأن معنى الشمس أوضح في الأذهان من تعريف كل معرف ومن توصيف كل وصف. بالواقع أنا ما بدي أعرف الشمس، إنما بدي أتكلم عن آثار الشمس في الأرض، عن آثار الشمس في حياة الإنسان وفيما هو كائن على وجه هذه البصيرة. الشمس مما لا شك فيه هي مصدر النور بالنسبة للإنسان وبالنسبة إلى الأرض، هي مصدر النور من جهة، وهي أيضا مصدر النماء والنمو من جهة. لولا ضوء الشمس لما تكاملت ونمت الأجسام، لا البشرية ولا الحيوانية ولا النباتية كما ينص عليه أهل الخبرة في ذلك. لذلك إذا بتلاحظ أجسامي يعني بالأمس القريب لما تم الكسوف الكلي في بعض أنحاء آسيا، ذهب قسم كبير من العلماء يرصد الظاهرة الكسوف الكلي، لأن الكسوف الكلي ما بيتم بكل سنة مرة، إنما بيتم حينئذ بين الفترة والأخرى. وبيقولوا إنه أي أرض بيتم فيها الكسوف الكلي فهو أول مرة بيتم عليها الكسوف الكلي مش الجسم، وهذه آخر مرة بيتم عليها الكسوف الكلي. محل الشاهد إنه في علماء متخصصين بالنبات، في علماء متخصصين بالحيوان، في علماء متخصصين بالأعضاء الإنسانية، ذهبوا إلى المناطق اللي كان فيها الكسوف الكلي ليشوف آثار الكسوف الكلي على هذه الأجسام الكائنة الحية من النبات والحيوان والإنسان. طبعا لما هم عم يدرسوا الآثار هذا كشف على أن نور الشمس له أثر حينئذ في النماء، فإذا غاب حينئذ هذا الضوء ولو فترة زمنية محددة فإله أثر حينئذ على الجسم وإله الجسم. من هون فالشمس هي مصدر النور وهي مصدر النماء، أكثر من ذلك هي مصدر الحركة. هلأ بتلاقي الإنسان متى بيتحرك؟ هل بتلاقي بنفسك في دافع للحركة ودافع للنشاط ودافع للعمل في الليل؟ كيف والليل وصف في الكتاب أنه سكن، النفوس تسكن حينئذ وتطمئن وتخلد إلى السكينة والراحة. طيب ليش بالنهار تتحرك وتنبعث فيها النشاط والحركة وليش بالليل تخلد؟ شو الفرق بين النهار والليل؟ الفرق هو ضوء الشمس وعدم ضوء الشمس. لذلك بتلاقي الفلاحين اللي عاشوا مع الأرض واللي تعرضوا في أزمنة متعاقبة لأشعة الشمس ما بيجيهم نوم في النهار، ما بيجيهم نوم أبدا في النهار. اللي بيجي نوم بالنهار اللي هن الجماعات اللي بيصيروا ضمن الجدران ضمن الغرف في الأبنية في الأماكن اللي فيها ظلال، هؤلاء بيميلوا إلى النوم في النهار. أما اللي بيتعرض حينئذ للشمس أزمنة طويلة وأيام طويلة وشهور طويلة مش ممكن إنه حينئذ لن يأتيه النوم أو النعاس في النهار. لا، لما لهذا التأثر، لما لهذا التعرض لأشعة الشمس من أثر نشاطي وحركة في داخل النفس. مما لا شك فيه النفس لما تكون مستنشقة ومتحركة مش ممكن إنه يجيها نعاس أو يجيها نوم أو تفلت حينئذ إلى الله. فإذا هي مصدر النور، مصدر الضياء، مصدر النمو، مصدر الحركة ومصدر النشاط. لذلك البابليون اللي هن بيعتبروا أوائل البشر اللي اكتملت الحضارة على أيديهم كانوا يعبدوا الشمس لنبتي. طبعا أصل العبادة عبادة الأصنام يمكن قلنا سابقا لما كانت بلد قلنا مشي جمعتين لما كانت النفوس تميل إلى عبادة الأجسام المتجسدة ولا يمكن للنفوس أن تعبد شيئا غيبيا لسيطرة الخيال والوهم على النفوس وانحصار العقل بسلطانه على النفوس. إلا أن هؤلاء الجماعة القدماء والأقدمين لما أرادوا أن يختاروا شيء متجسد ليعبدوه اختاروا الشمس. اختيارهم للشمس بدل على عظمة الشمس في أعينهم وعلى مزية الشمس عندهم على بقية الكائنات وعلى بقية الكائنات. قال المولى جل وعلا لذا ابتدا بالشمس، قال والشمس وضحاها. بالواقع القسم بالضحى بيقولوا هو المورد الوحيد الزمن الوحيد في القران اللي قسم به مرتين، مره هون ومره بايه بسورتين والضحى والليل اذا سجى. هناك القسم للتقابل في بدايه اليوم وبدايه النهار الليل، بدايه النهار الضحى، بداية الليل عند غشيان الليل عند ابتداء. وكذلك هنا والشمس وضحاها. الضحى لغة وعرفا هو وقت انتشار ضوء الشمس ونور الشمس على وجه الخطيب، وهذا لا يكون إلا عند ارتفاع الشمس وبداية حركة الناس، عند بداية استيلاء الضياء واستيلاء حينئذ النشاط في نفوس الناس. لذا ما بتلاقي إنسان وقت الضحى نايم إلا إذا كان إنسان حينئذ ممكن أن نصفه بأنه جزء عاطل جزء فاشل في مجتمعه، هو هذا الذي ينام حينئذ وقت الضحى. أما الإنسان العامل الإنسان النشيط الإنسان الفعال في مجتمعه مش ممكن يكون وقت الضحى حينئذ نايم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ربط القمر بالشمس لكن ربطه حينئذ بالابتلاء، يعني إذا تلاها إذا اتبعها بالاتباع. طبعا هون بعض العلماء قال والقمر إذا تلاها يعني إذا تلا مشرقه مغربها، والقمر لا يشرق وقت مغرب الشمس إلا عندما يكون بدرا، عندما يكون بدرا بيشرق القمر عند غروب الشمس. بعضهم بيقول لا والقمر إذا تلاها يعني إذا تلاها هو القمر عند مغيبه إذا تلا الشمس عند مغيبها، وهذا لا يكون إلا في بداية الشهر. بعضهم بيقول لا إنه القمر إذا تلاها يعني إذا تلا القمر بشروقه شروق الشمس، يعني بيشرق بعد شروق الشمس، وهذا لا يكون إلا في أول الشهر شهر القمر، لأنه بأول الشهر القمري شروق القمر بعد شروق حينئذ الشمس في بداية الشهر. في إذا أنت بتشوف الشهر ببداية شهر جديد بيغرب، هو بيغرب بعد غروبه، هذا مثل ما عم يعلن عن بداية شهر جديد ما عم يعلن عن انتهاء شهر قديم. فإذا هو يغرب بعد غروبها إذا انتهى الشهر، ويشرق بعد شروقها إذا ابتدى الشهر، ويشرق عند غروبها في وسط الشهر. بالواقع بيقول جمهور المفسرين أنه ما في داعي تحديد اتباع القمر بشروقه أو بغروبه بشروق الشمس أو غروبه، من الممكن أن يكون المراد والقمر إذا تلاها في كل سيرة. أفضل القمر يستمد نوره من نور الشمس وهو متعرض بنصفه للشمس، لكن نحن لا نرى هذا النصف دائما، نرى حينئذ هذه التجليات للقمر ابتداء من كونه هلال انتهاء بكونه بدر ثم النقصان ورجوعه إلى الهلال تبعا حينئذ لوجه القصير. أما هو بالنسبة للشمس هو دائما مقابل حينئذ للشمس ولا يغيب عن الشمس أبدا، غيرت هذا الاتباع من القمر للشمس مثل ما بيحدث حينئذ بداية الشهر أنه بيشرق بعد شروقه، وفي نهايته أنه بيغرب بعد غروبه، وفي وسط الشهر أنه بيشرق عند غروبها، وأيضا في بقية أيام الشهر هو تابع لإله وله تجليات، وبهذه التجليات هو عم يعطيك صورة الحجم، كل يوم حجمه بيختلف حينئذ هذا الحجم عن حجمه في اليوم السابق وعن حجمه حينئذ في اليوم اللاحق. هذا من جهة، من جهة ثانية والقمر إذا تلاها كما أن للشمس حينئذ أثر، للقمر حينئذ أثر، غاية أثره مستمد مستمد من أثر الشمس. إذا كانت هي مصدر الضياء فهو مصدر الضياء، إلا أنه بمقدار ما يتبع الشمس، بمقدار ما يأتي من الشمس. لذلك بتلاقي القمر لما بيكون بدر تستغني أنت عن المصباح والفانوسي إذا أردت السير حينئذ في أقاصي الأرض وفي حينئذ أرجاء الأرض، لا لأن نور القمر هو اللي عم يضغط الطريق. كذلك نص الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الأماني يقول أحد الفوائد التي جعلت لأن يكون القمر بدرا أنه من الممكن الإنسان في بعض الحالات لا يسعه النهار للعمل، بيضطر أن يعمل في الليل،
فلذلك نسب أن يكون هناك كوكب حينئذ المنير في بعض الليل أو في كل الليل تبعا في إذن الأيام لا رأفة بالعباد، أنه ممكن العبد ما يسعه النهار دون خصوص العمل، فبحاجه هو أنه يقضي شيئا من العمل في الليل، إذا كان في ليل وظلام دامس وما في عنده ضياء بيتعطل في العمل. من هون بتلاقي انه بعض الناس قد تشتغل وقد تعمل عندما يكون القمر بدلا، طبعا نحن عم نحكي لما في زمن لم يكن هناك حينئذ تعميم للكهرباء ولا للمصباح بناء على ما هو الغالب في حياه الناس، كان الغالب في حياه الناس هو الاعتماد على الشمس وهو الاعتماد في المصباح. والقمر اذا تلاها وعليه هو وإن كان قصم من جهة بالقمر إلا أنه هذا أحد أوصاف الشمس وأحد آثار الشمس أنها تؤثر في القمر فينعز ذلك فيكون القمر مرآة لضوء الشمس المنعكس عليه فيبرز لنا فيه نور خاص ألا وهو نور والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. بالواقع مقتضى السياق يقتضي ان نعيد جلاها الضمير في جلاها راجع للشمس، والنهار اذا جل الشمس مع ان الشمس هي سبب في ضياء النهار، الا انه تبرز الشمس للناظر وبيشوف الانسان الشمس في ابهى تجلياتها هو عند لان هو في النهار، وان كانت الشمس هي سبب في نهارية النهار وفي كون هذا الزمن حينئذ نهارا، وهذا على نحو المجاز وهذا من المجاز المحبوب للنفس. لذا بتقول انت عن انسان ما بتقول نهاره صائم، هو الصوم مش للنهار، هو الصوم له ووقع الصوم في النهار اسندت صيامه للنهار، مثل هون والنهار اذا جلاها فاسندت التجلي للنهار مع أن هي تجلي بالحقيقة للشمس ذات النهار، فأسندتها للظرف، مثل تقول الإنسان صام النهار، تقول نهاره صائم، فأسندت الصوم للزمن، ها أسندت التجلي للزمن، مع أنه هي تجلي حينئذ للشمس، وهذا هو مقتضى الصيام، فهذه هي عظمة القرآن وتجليه المجازي وفصاحته في إذن وبيت. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إذا يغشى الشمس، مع أنه بالواقع الليل لا يغشى الشمس وإنما يحدث الليل بسبب استطالة قرص الشمس، ونفس الكلام اللي قلناه سابقا إنه الإسناد تم على نحو المجاز للزمن، وإلا والشمس هي التي تحدث حينئذ الظلام وقت الليل الذي أسند هذه التغشي والظلام إلى الليل على نحو المجلس. هذه الأمور الأربع يعني اتباع القمر وانعكاس نوره على الأرض، النهار وتجلي الشمس فيه، الليل وغشيان واستطار الشمس فيه، هذه من حالات الشمس بالواقع، وإن كان هو قسم على عدة إلا أنه بالدقة هو من تجليات في الشمس، وعليه فالشمس بحركتها هي المؤثرة في حياة الناس نهارا وليلا، وحتى لو كان الأثر للقمر وكما أنه ثبت في محله أن القمر له أثر عظيم في الأرض، بكفيك كل المد والجزر، بكفيك أن حيض النساء، بكفيك أن قسم البرد والنباتات تابع في النمو لحركة القمر، إلا أنه بالأخير يرجع إلى الشمس لأن القمر يستمد نوره حينئذ من نور الشمس، وعليه يكون القسم بشمس وحالات أربع لها من الضحى واتباع القمر لها وتجليها في النهار وغشيانها حينئذ. قال والسماء وما بناها، قسم بالسماء. طبعا في آيات تانية بتدل على أن السماء هي من أعظم المخلوقات عند الله، لذلك جعل أن خلق السماوات والأرض أحد الأدلة على وجود المعاد للإنسان المشكك بالمعاد، أنت عم تشكك بالمعاد وقدرة الله على المعاد
مع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسكم. هذا هو النص لي. أنه أنت بتشكك في خلق نفسك مرتين بعد الموت، طيب تطلع فوق راسك وتحت أرجلك، فالسماوات والأرض بما فيها الشمس هي أعظم من خلقي في الابتداء في هذه الدنيا وفي الإعادة في يوم. مما لا شك فيه السماء خلقها أعظم من خلق الشمس، كيف والشمس هي جزء من السماء وليست هي كل السماء، فالكل أعظم من الجزء مما لا شك فيه ولا ريب. إلا أن المولى ابتدأ بالشمس ولم يبتدأ بالسماء باعتبار أن أثر الشمس في الإنسان أبلغ وأكثر التفاتا، والإنسان يلتفت أكثر من أثر وأهمية السماء في الفوق، لذا ابتدأ بالشمس أولا ثم ثنى بالسماء. إلا أنه لما قسم بالسماء باعتبار أن السماء هي أعظم مخلوق يدل على عظمة الخالق، لذلك أمير المؤمنين ركز في مقام الدليل عليه على خلق السماوات، قال بالقول المشهور البعرة تدل على البعير وأقدام الإذان وآثار الأقدام تدل على المسير، أفعالم علوي بهذه اللطافة، ابتدأ بالسماء وعالم سفلي بهذه الكثافة لا يدلان على اللطيف الخبير، ابتدأ بالسماء ونحن نعرف أنه نستدل على عظمة الخالق بعظمة المخلوق، لا يوجد مخلوق أعظم حينئذ من السماء، لذلك ناسب لما قسم الله السماء أن يبين عظمته فقسم بذاته قال والسماء وما بناها. نفس الكلام الكلام بالأرض والأرض وما طحاها. طبعا ما بدي أنا أدخل بلفظ البناء، البناء دائما بيكون حينئذ هو الارتفاع عن وجه الأرض، ما في ارتفاع إلا بأعمد إلا بعمد، إلا السماء فقد رفعها الله بغير عمد بغير أعمد، وإن كان لها أعمد مش مادي، إلا أننا لا يمكن لنا رؤيتها لعل الجذبي لعل دورانها حول نفسها لعل أشياء ثانية الله أعلم. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها أي دحاها الدحو، وفي الأخبار أنها دحيت تحت مكة من تحت الكعبة، ولذا سميت مكة ببكة لأنها بكت الأرض تحتها بكة. والأرض وما طحاها كله شبهان الشيء، وقال والأرض وما طحاها هنا قسم بالنفس قال ونفس وما سواها. بواقع إذا أخر السماء لعظمتها فتأخير النفس للأخير بدل على أن أكرم مخلوق عند الله جل وعلا هي النفس، لذا كان القسم بالنفس هو آخر قسم في آية ملئت بالقسم وملئت بالإيمان. قال ونفس ما قال والنفس نكرها. طبعا التنكير لأحد أمان بحسب حينئذ علم المعاد، إما للتنكير فللتعميد للحاجة بكل نفس، وإما للتفخيم. ومما لا شك فيه أنه في القرآن ما دام هذا الكلام صادر من حكيم ملتفت لكل جوانب الموضوع وما خصص، لما حينئذ الكلام قابل للتعميم ولم يخصص فلا بد أن نحمل حينئذ للتعميم، فبيكون الحلف حلف بكل نفس هذا التنكير زل على التعميم. ثم أكرر ونكرها من أجل تفخيمها وتعظيمها، قال ونفس وما سواها. مثل ما أنه في العظم المادي لا يوجد أعظم من السماء، في العظم المعنوي لا يوجد أعظم من النفس، فلتناسب أن يحلف بذاته بعدما حلف بالنفس قال ونفس وما سواها. لا يوجد في الكتاب أبدا أي موعد حلف بذات الإنسان ونفس الإنسان إلا في هذا الموعد. هلأ بالله عليك قبل الدخول هذا القسم اللي هو أحد عشر مرة حينئذ بأشد المخلوقات أثر في حياتك، وبأعظم المخلوقات بنظرك وهو السماء، وبأشد مخلوق له احتياجا ألا وهو الأرض، لأنه أعظم مخلوق بنظرك هو السماء. لذا يقول كان أحد فلاسفة الأمام يقول أعظم ما يهز أعظم شيء في الكون أمران هذه السماء المزينة بالكواكب والنجوم وهذا الضمير الموجود في داخل النفوس حتى ترى أن تكتب هاتان الجملتان حينئذ على قبر. شوفوا القسم، القسم بأعظم موجود بنظرك وهو السماء، وقسم بأعظم موجود وأنت محتاج إليه وهو الأرض، وقسم بأعظم شيء يؤثر في حياتك وهو الشمس، أي الأقسام كلها، قسم أيضا بالله باعتبار العظم، ثم قسم بالنفس، لما قسم بالنفس بعد هذه الأقسام لا، قسم بالنفس ليدلك على أنه مثل ما الله جل وعلا حينئذ موجود أنت محتاج إليه ليدلك على أعظم موجود وأكرم موجود عند الله وهو النفس. لذا أخر النفس للأخير بقوله ونفس وما سواها. هل هي بإذن الأخير من جهة؟ من ناحية ثانية أنه كل شيء قدم لك بقى ذكرت هي أوجد الشمس اللي هي أعظم مخلوق أثرا، أوجد السماء اللي هي أعظم موجود حينئذ اعتبارا، أوجد الأرض اللي هي أعظم موجود احتياجا، وأوجدت النفس من أجل أي شيء؟ قال ونفس وما سواها، قسم 11 مرة كل قسم بده جزاء، غير أهل العلم موجودين، كل قسم بده جزاء القسم، بده شيء مرتب عليه. إن هي الصورة الوحيدة اللي طال فيها القسم 11 مرة وقسم بكل ما هو عظيم لا ليأكد على شكل الوحيد، فألهمها فجورها وتقواها. هل فألهمها فجورها وتقواها لو توقفنا شوي؟ هل بالله عليك نحن سابقا صرنا نود نحكي بالمذاهب الأخلاقية، حكينا مذهب أرسطو في الأخلاق، وإلا أن مذهبه إفلاطون وسقراط مبني على نظرية الأوصاف، على أن الفضيل بين رذيلتين وأن الفضيل وسط بين الإفراط والتفريط. هذه النظرية نظرية شاعت بين القدماء والمتأخرين، حتى علماء المسلمين إلنا سابقا ببعث طويل أنه أخذوا فيها وحاولوا نصيبوا الكتاب والسنة على ضوء الله، وأبطلنا صحة النظرية من النظرية مش مضطردة مش صحيحة ما إلا في هذا التعميم. هذه النظرية نحن بطل ثبت بطل. أرسطو عند القدماء إنه واحد نظير لديه هو كان فيلسوف ألماني عند الأخير، كان ما بعرف يعني في من أيضا مش مضطلع فيه الجامعات الأكاديميين في المذاهب الأخلاقية بالجامعات كلهم هلا بيعتمدوا على كانت، كما أن القدامى بيعتمدوا على أرسطو، متأخرون كلهم أهل الأكاديميين بيعتمدوا على كانت، بيعتبروه أول الأخلاق، أول الأخلاق على الإطلاق. هذا كانت له نظرية قبل بينة، أولا عطل دور العقل، له كتاب نقد العقل النظر طرح دور العقل وأبطل دور العقل، لأن العقل لا يمكن اعتماده عليه، لأن العقل وإن أصاب في بعض الحالات ممكن في حالات تانية يخطئ، وكم كلنا عقلاء أما تصير تعمل وتفكر وتستنتج وتجيب أدلة وتبني على صحة معلوماتك وبعدين تبين خطأك، فإذا لا يمكن أن يكون العقل هو الدليل المعصوم دائما، بصيبه بيخطئ، وما من شأنه الإصابة والخطأ ما بيصح لي كل يوم اعتماد الله. فمن هون كتب كتاب ترجم اللغة العربية اسمه نقض العقل النقضي، وأبطل كل شيء اسمه. ثم أثار وشغلة الإثارة حلو إنه طيب إذا أنا أبطلت العقل، معقول المولى جل وعلا خلق البشر من دون مستند ومتكئ بيعتمد عليك؟ إنه خلق بشر ممكن يتخاصم، فما بدهم مرجع يحتكموا لإله على أساس أن يكون المرجع لا يخطئ. الإنسان من دون خصام على طريق يا أخي ما بده يهتدي لطريق الخير والصلاح، ما بده يتبصر في عواقب أموره. إذا ما عنده شيء متكئ يعتمد عليه دائما، فحينئذ بيكون أوجده الله في صحراء من دون أي هاد ومن دون أي دليل، وهذا على خلاف حكمة الله جل وعلا. فإذا لابد أن نفتش على دليل، على متكئ لا يخطئ أبدا. أما المتكئ الذي لا يخطئ أبدا هو الضرير، وقعد يستمد من الضمير الأسس الفلسفية أولا والسلوك البشري الثاني. كتب كتاب ثاني بعد ما أبطل دور العقل، كتب كتاب سماه العقل العملي، وموجود كان بالمكاتب وأظن الإخوان المسلمين يشوفوه، وعرف اللغة العربية اسمه العقل العملي. العقل العملي هو بيحدد لك نظرتك للكون، بيحدد لك سلوكك البشري كله، تعاملك مع الآخرين، بس مبعثه الضمير، مبعثه الوجدان. هل مبعثه الوجدان والضمير، وقعد جعل الضمير والوجدان محل الوحي، محل الإلهام، قادر هذا الضمير والوجدان أن يدلك إلى كل خير وإلى كل حينئذ معضل بحلك؟ وأطلب كثيرا بمسألة المسألة المجتمع والضمير ومسألة العقل. طبعا ما في رد صريح من علماء المسلمين ضد، مع الأسف علماء المسلمين إذا كنا الشيعة أو السنة مع الضراد كلهم بعدهم على قاعدة أنه منصورين نظرية أرسطو النظرية الصحيحة ومشين عليها، وما ردوا على كانت، ويمكن بعض ما طلع على ما قاله كانت في كتاب العقل. دراد محمد عبد الله دراد عالم من علماء الأزهر من الأفاضل فعلا، وإن كان سني بس واحد بده يشهد بالإنصاف. هذا قدم تروح الدكتوراه بسنة 1924 بجامعة الصربون في دستور الأخلاق، وهو أول من كتب كتاب أكاديمي يعني رسالة دكتوراه وماجستير، وخاطب فيها الغرب، خاطب فيها غير المتدينين عن أنه عن وجود نظرية أخلاقية. طبعا النظرية الأخلاقية اللي قدمها دراز، وأظن الإخوان شافوه كتابه لأنه ما أظن الشيخ ما عندوش كتاب دستور الأخلاق في القرآن لمحمد عبد الله دراز. دراز أبدع وسيأتي التعرف فيما بعد لرسول دراز، إلا أنه دراز صب نظريته كلها وإن قعد فيها 6 سنين وجزاه الله ألف خير فعلا، وأنا أقولها من كل قلبي، لأنه إنسان استطاع أن يتبع نظريتي، بس كل النظرية ناظرة لعنصر الخير، انه العمل ليكون خير كيف بده يمر على الانسان، بمر على عقله وعلى ارادته وعلى اعضائه. هالعضو بيتحرك تبعا لارادته، وارادته بتتحرك تبعا لتصور العقل، فالعقل ده يستفاد خيرية هذا الشيء واحد. اثنين، كيف العقل بيأمر الارادي، شو اللي يغلب جنب الارادي للفعل، كيف يتحرك الإنسان ويأتي بجهد. فتكلم عن عناصر العمل على صعيد الإنسان. لذلك أسم كل اللي أروا كتاب دستور الأخلاق في القرآن، أسم هو كتاب الدستور لخمسة أقسام: الإلزام، المسؤولية، الجزاء، المسؤولية، الجهود. يعني شو اللي ألزمت؟ شو اللي حملت المسؤولية؟ اثنين، شو اللي بترتب من جزاء دنيا واخروي على فعلك؟ ثلاثة، شو نيتك بالفعل؟ أربعة، شو الجهد البدن اللي أتيت؟ خمسة. طيب إذا هولي حطيتهم على بعضهم ما بيعطوك شغلي انه منم مصدر الاخلاق، شو اللي عم يمدك بانه هذا خلق ولا مش خلق؟ بعبارة ثانية حتى يتوضح المطلب اكثر، هل انت بتجيب اليوم اجير؟ هذا الاجير صار بيكون عامل، عامل يدوي، عامل بدني، بيقدم لك جهد بدني، بيصير عندك 8 ساعات. اذا بعد 8 ساعات اختلفت، قال لك انا بدي بدل عمل البيت، فبطلع من البيت ومع المحل ولو كثير عمل اختلفت، فبتروح انت بتحكم الناس. العقلاء، العقلاء عندهم ميزان، اللي انا شو قدمنا؟ قدمنا جهد بدني. هذا الجهد البدني عند الناس له قيمه ملكي، لانه هان ممكن يقع عوضا عن الاعياد من البيت، وممكن يقع عوضا عن الافعال بالاشاره. فعند الناس معيار، عقلائي بيعتمدوا عليه لتقييم عمل العامل، انه هذا العامل اشتغل 8 ساعات عندك، شو اشتغل؟ انه حمل على كتفه 8 ساعات راكب، تعطيه 50,000 25,000 بحددوله. فإذا عندنا عمل في ميزان على ضوءه عرفنا معيارية العمل وقيمة العمل. أنت العمل تبني 25,000 بالأسف، 25,000 ليرة للجهد البدني قيمة العمل. عشو أسوها؟ أسوها على ميزان العقلاء، إنه المال مثل ما يقع عوضا عن العين يقع عوضا واجرا على الفعل. هي معياريه العمل المادي موجود. طيب بالله عليك، انسان راى عرض يغتال، راى مال الاخرين يسرق، راى انسان عم يظلم، او انه شاف محتاج وما عنده الا كوب من الماء، بالنسبة للمثال الأخير آثر على نفسه، فقدم الكوب للمحتاج وقضى هو عطشا، مات عطشا. أو أنه مشاق إن إذن عرض يهتك، فقام المعتدي تعرض وبده وقفه، فقام المعتدي عم يحاربه فتحاربا، فقتل حينئذ المدافع وحينئذ قضى نحن. أو شاف إن إذن مال الآخرين يسرق فتعدى، شاف تعدى، أم حينئذ وقف بين مال الآخرين لحفظ مال الآخرين ووقف بينه وبين نفسه، أراد السرقة حاربه فحاربه، فقضى هذا حينئذ المدافع نحوه مات. وهذا عمل. إذا جيت أنت بدك حينئذ تعطيه إيه؟ بشكر شو يجي؟ فيك تقول انت مال، فيك تقول انه والله مال بحد ما يوازي عمله، اي مال تضعه في كف يوازي قيمة هذا العمل، ما عمله مش عمل مادي، لا تقابل حينئذ المال، عمله حينئذ عمل يكتسب عليه الثناء والمدح من جميع بني البشر. واحد، اثنان، بدل نفسه بتمامه، مش في قباله، هو أصلا ما كان بصمد العواضي، بخلاف العامل لما إجا الصبح عندك، العامل لما إجا الصبح واشتغل عندك المزرعات كان نيته من العمل بده فلوس، بس هذا لما وقف وآثرك على نفسه وقدم لك الماء ما كان بده مال منه، ما بتيجي تقله انه والله أنا بدي أعطيك في قباله إيثاري، في قبال انك حينئذ دفاعك عن العرض او المال او الحليب يعطيك مال، ولكن انا ما اعطيت المال بالعمل. فاذا من الخطا انك اذا بتقيم له عمله وتحطم له العوض المادي في قبال عمله.
طيب إذا المال لا يحسن أن يكون عوض، هذا العمل حسن أو لا حسن؟ طيب من الأعطاء حسن؟ شوف من الذي أعطاه حسنا؟ من الذي حدد حسنا؟ هي معيارية الفعل الأخلاق. هو الخلاف الآن واقع بين الفلاسفة والعلماء. كم شبهوا؟ يقول كان ان الذي اعطاه حسنه هو الطبيب هو المجتهد. ارسطو في نظريه الارصاد يقول العمل اللي ياخذ حسنه من الكمال. ايوه كمان يقول الانسان مالك من ثلاث قوى، قوه عقلي قوه شهويه وقوه غضبي. فهي القوه ناس هي القوة الشهوية إلى التصرف إلى وحظ وإلى إفراط وإلى تصرف. إذا تلك جانب الإفراط وطغى بشهوته فيتضرر هو ويكون حينئذ عضوا فاسدا ومفسدا للبشر. إذا فرط وأحجم نهائيا وترهبا فتعطر وكان عضوا عاطلا في جسمه. فكلا الحركتين حركة غلط. شيء حركة الكمال الشهوي الوسط ليلغي. فإذا كمالية الحركة أعطت الحركة حسن. فالعفة أنت بتعملها لأنه عمل كمال. بالقوة الغضبية أيضا في ثلاث طرق، إفراط وتفريط وخطأ، في تهور، في جبن، في شجاعة. التهور في اعتداء فساد ما بيصح، الجبن في انكفاء وتعطل ما بيصح. إذا لابد من الشجاعة. الشجاعة هي حركة الكمال، هي الحركة الكمالية أعطت للفعل حزن. فصار عندك حزن شهوي، حزن غضبي، كذلك القوة العقلية هاي في جربتي، في جنون، وفي حكمة. فالحكمة حينئذ هي كمال للعقل. لما يصير عندك انت كمال عقل وكمال غضب وكمال شهوي اعتدل مزاجه وصرت عادل فاكتسبت حكمة الرابعة ألا وهي العدل. فإذا معيارية العمل وحسن العمل إذا نشأ نشأ من كماليته. أي نظرية الأوصاف اللي تفضلوها على من؟ وإلنا سابق للمصطح مثلاً تعرضنا مرتين من ناحية معيارية الفكر. هي نظرية دي نظرية إنه اللي عم يحدد لك حسن الأفعال هو حينئذ كماله، حينئذ كماله ذاته، عفوا كماله حال كون هذا الكمال يبنى عليه نظرية أرسطو. وقلنا أنه قبل ما نقطع وإن كنت يمكن شوي طول والشيف المجلس شوي داد بس بالنسبة إلى الضمير صحيح إن الضمير بحد بس ما بحد دائما. فإذا كان شاف نصف الحقيقة والنصف الثاني ما شاف، أنا بس بدي سجل النقطة في بعد راح نبين إنه صح إن الضمير بيعطي حسن للأفعال بس ما في حد كل الأفعال. وسيأتي بحثه في نيجي فيما بعد إلا أنه كانت أظهر نصف الحقيقة ولم يبصر تمام الحقيقة من المعروف. أظهر نصف الحقيقة أنه الفعل بيكون حسن لكماله فقط. لذلك العلماء المسلمين أدركوا وهذي عندهم شيء متفق عليه أنه الأمور الحسنة أنه الأشياء التي يأمر بها العقل ويرضى عنها الضمير لابد ان تكون حسنه متزايده فيها كمال صح. لكن الكمال المثالي مش كمال في هذه الافعال الثلاث كما فطر فيما بعد. كذلك ارسطو حينئذ شاف شيء من الحقيقه ولم تتضح له ولم تنجلي له تمام الحقيقه في بالقرن العشرين. ويليام جيمس مفكر ايضا وفيلسوف امريكي انه نظريه الاخلاق هي نظريه السعاده ان كل شيء بيسعد الانسان هو حسن، هو طول. هو الخلق الحسن. طبعا قلنا سابقا وكنا برا بعد الفتره ان ابي القور اعتمد في قيمه الافعال الاخلاقيه على السعاده الشخصيه على اللذه، لذلك سموه لابي القور ابو المعي، ان كل شيء في لذه للانسان من لذائذ شهوية او فرجية او كذا فهي المعيارية، اذن فهي المعيار في حسن الافعال. فالمضار حينئذ على اللذة، هذه اللذة اللي تعطيك سعادة شخصية. وطبعا الى مذهب ابي القور، الى مذهب السيري، ان ويليام جيمس من المتأخرين لما شاف انه السعادة الشخصية ما بتحقق حينئذ المعيارية للأفعال، عمم السعادة من سعادة شخصية إلى السعادة الاجتماعية. قال بيحقق السعادة الاجتماعية بكل حسن، بيحقق السعادة الاجتماعية حينئذ بكون حسن، ومعيارية الأفعال الحسنة والخلوقة تستمد من إفعال الآخر. طبعا بالنسبة إلى مثل أبي القور إنه ما يحقق اللذائذ بكون حسن، أيضا إذا أبصر شيء من الحقيقة، لأن العقل والشرع ما حرم لذلك على الإنسان، بل الله جل وعلا أجبر الإنسان بميسم تكوينه حتى يعمر الأرض، أجبره أن يتبع هذه الغرائز. الجوع بيدفعك للأكل وتلتفت للأكل، خذ من عنك شئت أو لم تشأ. فإذا خير أبي القور أبصر شيء من الحقيقة، ويليام جيمس لما ادعى السعادة الاجتماعية، السعادة الاجتماعية مبنية على مبدأ إنه بتحب للآخرين ما تحب لنفسك، وتكره للآخرين ما تكره حينئذ مع نفسك. هذه إفعال الآخرين سعادة اجتماعية. إذا ما أنت أمس على مبدأ التضحية والإيثار ما بيتم السعادة الاجتماعية. تصور مجتمع في الواحد على ما يفعل يزيد، ما بيتحقق حينئذ السعادة في المجتمع. لا تتحقق السعادة الاجتماعية إلا إذا كان كل واحد بصدد إسعاد الآخرين، فسعادتك في إسعاد الآخرين حينئذ تتحقق السعادة الاجتماعية. فإذا السعادة الاجتماعية مبنية على قصة المحبة، ويليام جيمس ما أتى بشيء جديد، إنما استمد نظريته من الدين المسيحي المبني على أن دينه دين المحبة، وأنه لازم تحب الآخرين حتى لو ضربوك. وعنده قاعدة مشهورة: من ضربك على خدك الأيمن أجر له الأيسر. هذا المبدأ أيضا أقره العقل والشرع، شرعنا حينئذ الشرع المقدس الدين الإسلامي ما أنكر حينئذ قصة الحب الآخرين، وحث حينئذ على القاعدة. بس لله عليه، ما أيضا حث على التحلي بالأخلاق الفردية، وحث على سعادة الفرد، وحث على تكاليف الفرد. فإذا حتى ويليام جيمس بنظريته أبصر شيء من الحقيقة، ولم يبصر تمام الحقيقة بكذلك. أردت أنا بالواقع أن أبين هذا كله، هي النظريات الأربعة أو الخمسة المشهورة في نظريات الأخلاق، كلها كما قال رأت شيئا من الحقيقة ولم ترى تماما الحقيقة. الله لما أقسم أحد عشر مرة بيقول: فألهمها فجورها وتقواها. طبعا التقوى شيء، هلا ممكن انه عقيد الآية تقول لي انه الصيام هو الآيات الآتية فيما بعد هي بتبين التقوى. أنا بقول لك صح، بس الآية فيها الكثير من الإجمال، بدليل هذه الآيات اللي هلا أنا أشرت إلى وهي الآيات الكبيرة، لأنه قال فألهمها فجورها وتقواها. رح يفسر الفجور، رح يفسر التقوى بالآيات الآية. قال فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. طبعا الفلاح هو الظفر، هو النيل بالمقصود، لا الفلاح. يقول أفلح إنسان بمقصده، أي ذكر به، ما هو مطلوب أحد. فالإنسان الفالح والمفلح هو الذي زكى النفس. التزكية هي إنماؤها، تنمية النفس إذا بتضمن التقوى، إذا بتضمن التقوى، لأنه قال فعل عمل فجورها وتقواها، ثم فسر التقوى وين؟ بالشرب. قال قد أفلح من زكاها بالتزكية. طيب هل من الممكن إذا إنسان زكى نفسه فقط ولا يؤمن بالله هل يكون متقي؟ هذا واحد. اثنين، القرآن ما بيتخذ منه أي فتش بقية الآيات، ما بيقول في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، جعل الفلاح الإيمان. أيضا تلك الآية ما بيصح الاعتماد عليها لوحده. إذا ضممت آيات الفلاح بعضها لبعض بكم عندك حقيقة التقوى فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، هنا التزكية تزكية النفس. ما دام الآية مجمل راح نحكي بالإجمال ونفسر فيما بعد وراح نحكيها بصراحة مفصل، يعني مفصل. التزكية هي التخلي ثم التحلي، التخلي عن الشهوات والهوى والرذائل، والتحلي حينئذ بالفضائل ومكارم الأخلاق. لكن هذا الاكتفاء به لوحده ما بيحقق الفلاح من دون الإيمان بالله جل وعلا لضميمة قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. ما بيكتفى، لا يكتفى لوحده لعدم تحقق التقوى به. لذلك في سورة النازعات جمع بين آية المؤمنين والآية بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه. ما بيتم الخوف لمقام الرب إلا بعد الاعتقاد بالله، ولا يخاف مقام الرب إلا العبد الحقيقي لله، بدليل قول الله إنما يخشى الله، والخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بعبوديتهم، مش العلماء بعلم النحو والصرف. قال وأما من خاف مقام ربه، أي العبد المحقق للعبودية، ونهى النفس عن الهوى المحقق للتزكية، فإن الجنة هي المأوى. شوف جعل الجنة إنه هي المأوى. وقد أفلح بشرطين. شو من الشرطين؟ هي العبودية لله وتزكية النفس. من لا شك فيه تزكية النفس، مش تحلي بالفضائل الفردية فقط كما تصور أرسطو، عشان نحن نضل المغرب وأصاب. مش التحلي بالأخلاق الفردية، مش التحلي بالأخلاق الاجتماعية فقط كما نظر ويليام جيمس، إنما التحلي بكل الأخلاق فردية من هو الاجتماعي. من هنا أنت بتعرف أن المغرب لما قال فألهمها فجورها وتقواها، هالتقوى ملهمة، أي النفس محصورة على التقوى. طيب التقوى إلى شعبتان لا ثالث لهما، إلى شعبة العبودية وشعبة الإنسانية، لا هي التقوى، شعبة العبودية وشعبة حينئذ الإنسانية. فألهمها فجورها وتقواها، أي زرع فيها حب التقوى، زرع فيها حب العبودية، حب التدين. من منا بفطرته لا يحب أن يعبد الله جل وعلا؟ من منا ليس فيه دافع حب المنعم، عبادة المنعم، شكر المنعم، الاعتراف بفضل المنعم، إطاعة المنعم، حب التدين؟ هذا هو حب التدين. الإلهام هو هذا الصدر، هذا حينئذ الانفطار، هذا الميل الغريزي في داخل النفس لحب التدين، حب العبودية وحب الأخلاق. لذلك قالوا أن النفس مفطورة على حب الكمال وحب الجمال. حب الكمال هو حب الأخلاق، وحب الجمال هو حب الله جل وعلا، مش حب الجمال الأنثوي. عشان هيك تلاقي في داخل كل نفس دافعان يدفعه كل منهما لهذا الإنسان نحو الأخلاق ونحو حين التدين. لذا قرر في محل أن الإنسان إذا أراد أن يكون خلوقا وتخلق أي أخلاق نظري أو أي أخلاق عملي إن لم تكن مبنية على قاعدة العبودية لله فهي نفاق. وهلا أطلع أنت في المجتمع، كل إنسان إذا بتلاقيه عم يتخلق عن ما يكتسي أمامك أسواق أخلاقية إن لم يكن عبدا لله عن حق وحقيقة فما يتمظهر به فهو نفاق. لا يمكن أن يتخلق بأخلاق إنسانية صحيحة إلا إذا كان عبدا لله. لا يمكن أن يكون أخا لك صالحا في الإنسانية وفردا خلوقا إلا إذا كان قبل ذلك عبدا لله جل وعلا. من جهة كما أن من جهتين لا تتم عبوديته لله إلا بأن يكون أخا صالحا لله. إن رأيت عابدا زاهدا مهما حينئذ تمظهر بمظهر الطاعة إن لم يكن صالحا لك بأخوته لك بالإنسانية فاعلم أن عبادته أيضا نفاق. أحدهما مكمل للأخرى، كل منهما يشكل الطاقة، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها أن طمها طم. لذلك بآية الأنثى أيظل أحدهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم، ذا محل شيء أن يدسه في التراب. الدس والتراب من هون أنت بتعرف أن النفس لما هي مقطورة حينئذ على الشهوات بدليل آية النساء من الناس حب الشهوات من النساء والبنات.